الذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب المناسك، وكانت آخر قراءتنا في الهدي والأضحية، وذكرنا بأن الأضحية سنة مؤكدة، وقد تكون واجبة بالنذر. إذا نذر الإنسان قال لله علي أن أضحي، فيجب عليه أن يفي بنذره، لأن هذا من صفات المؤمنين. والله يقول في محكم التنزيل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وذكرنا بأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فلو أراد أن يضحي بشيء من الخيل، أو أراد أن يضحي بنعامة، أو أراد أن يضحي بضبع، قلنا لا يجوز، أو بحمار وحشي مثلا، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولها أسنان محددة. فإذا كانت من الغنم فمن الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، وبالنسبة للبقر ما له 2 سنوات، وبالنسبة للإبل ما له 5 سنوات. فذكرنا بأن البدنة والبقرة عن 7، وأما الغنم فعن شخص واحد، يعني عن أهل بيت واحد، عن الرجل وآل بيته. وأما البدنة فيمكن أن يشترك فيها 7، وأما البقرة أيضا فيمكن أن يشترك فيها 7. وذكرنا بأن الإبل تنحر وما سواها يذبح، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فصلوا لربك وانحر. يجوز النحر ويجوز الذبح. وبالنسبة للإبل الأولى النحر، وبالنسبة لما سواها الأولى الذبح، ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز. وذكرنا بأنه بالنسبة للأضحية الأولى أن يأكل منها الإنسان، وأن يتصدق، وأن يهدي. فإذا كانت أثلاثا فحسن، ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يهديه لأصدقائه وأقاربه، وثلث يتصدق به. ولو أنه أهدى أكثر من الثلث، أو أكل أكثر من الثلث، أو تصدق بأكثر من الثلث جاز، لكن أن يأكلها كلها لا. من قال أكلت الأضحية جميعا، نقول لا بد أن تتصدق. هي صحيح أضحية ومجزئة، ولكن لا بد أن تتصدق بقدر من اللحم، لا بد أن تتصدق بقدر من اللحم. إن لو أتلف اللحم، لو أتلفه بمعنى تركه في مكان يعني ليس مبرد ثم أنتم، فلا بد أن يشتري بدله، هي أضحية لكن يشتري بدل اللحم المنتن، ويتصدق به فيهدي ويأكل. فإذا تيسر ذلك فنعم، وإن لم يتيسر فيشتري بدلا عنه. ونقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف في هذا الخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وما ملك مضح،
وما ملك مضح أو مهد، يعني ما ملكه صاحب الأضحية أو صاحب الهدي أكله، حرج في ذلك. نعم.
وما ملك مدح أو مهد أكله كأكثرها فله.
لو يأكل مثلا ثلاثة أرباع ويهدي ويتصدق بالربع قلنا جاز. لو أكل الثلثين وتصدق وأهدى بالثلث قلنا جاز. يعني ما هو لازم أن يكون دقيق مثلا بحيث ثلث لا يتجاوز وثلث لا يتجاوز وثلث لا يتجاوز. يعني إذا أكل شيئا أكثر أو تصدق بالأكثر أو أهدى الأكثر جاز. المهم يحرص أن تكون فيها الأنواع الثلاثة كما وردت الآية الكريمة. يقول منها ما يؤكل ومنها ما يهدى ومنها ما يتصدق به. نعم.
فله هديته لأنها في معنى أكله، وإلا يملك أكله. فالكل إذا أهداه ضمنه بمثله لحما.
نعم.
فبيعه وإتلافه.
لا، لو باع، لو أنه ذبح الأضحية قال المهم إراقة الدم قلنا صحيح، وبعدين علقها قال من يشتري الكيلو بالسوق بعشرين ريال أنا ببيع عليك بعشرة وباعها كلها، يقول هي صحيح أضحية لكن لازم تضمن قيمة اللحم وتدري فيه المجرى الشرعي. هي أضحية ما نقول اشتري أضحية جديدة، لأنه لو اشترى أضحية جديدة نقول ما يحصل لك 400-500 أو أكثر من ذلك، لكن يشتري لحم بدلا عن هذا الذي باع ويتصدق به ويهدي. نعم.
أي كما لو باعه أو أتلفه.
أو أتلفه كيف يتلفه؟ ذبح الأضحية وخلها في محل غير مبرد بعد يومين أو ثلاثة أنتنا صار أكلها ضرر، فأتلف يلزم المتلف الضمان، يلزم من أتلف أن يضمن. نعم.
ويضمنه أي الهدي والأضحية أجنبي أتلفه بقيمته.
يضمنه من أتلفه بالقيمة التي يعني تقدر له. نعم.
كسائر المتقومات.
كسائر المتقومات يعني إنسان أتلف سيارة نعرضها على المعارض وقالوا السيارة قبل الإتلاف تسوى 10,000 والآن تسوى 5 يضمن 5. يعني كسائر المتلفات المتلف يضمن ما أتلف. المتلف يضمن ما أتلف. نعم.
وأما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه.
أما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل. يعني اللحم إذا أتلف بعد الذبح ضمنه الإنسان بقيمته لحما لا وهو مثلا حيوان حي، لأن إذا قلنا حيوان حي يمكن يسوى 500 ريال لكن لحم يمكن يسوى 100 ريال أو أقل فيضمنه لحما. نعم.
وأما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل لأنه مثلي.
نعم.
وإن منع الفقراء منه أي ما لا يملك أكله.
ما يعني سوى الفقراء وقال أنا نتلى لا أخلهم. طيب عطنا أنت مثلا يعني إذن لنا أن نأخذ فلم يفعل وبقي اللحم حتى أتلف حتى أنتن فما العمل؟ نقول نضمن قيمة اللحم قبل أن ينتن، لا يضمن قيمة الأضحية لأن الأضحية ذبحت وأريق الدم وانتهت وقلنا أضحية صحيحة، لكن اللحم للفقراء واللحم للمساكين فيضمن قيمة اللحم. نعم.
وإن منع الفقراء منه أي ما لا يملك أكله حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به.
ضمن نقصه إن انتفع. ضمن نقصه إن انتفع به. إيش معناها يا شيخ عبد الله؟ ضمن نقصه إذا انتفع به. يعني اللحم موجود ويمكن مستفاد منه، ما هو أتلف مرة واحدة، لكن ما هو بالشيء المطلوب، ما هو بالشيء الممتاز. الشيء الممتاز قد يكون قيمة الكيلو 20 ريال، وهذا إذا قلنا الكيلو ب10 أقبلوا الناس إليه لأنه يمكن أن يستفاد به، فيضمن الفرق بين القيمتين، يضمن الفرق بين القيمتين، لا يضمن الجميع لأنه يمكن أن يستفاد منه، وأما إذا كان لا يمكن الاستفادة منه فهو يضمن الجميع.
فيغرم أرشه.
فيغرم
أرشه.
فيغرم أرشه. إيش معنى الأرشه هذا يا يحيى؟
يغرم عرسه. يعني الفرق يعني إنسان عنده لحم طري وجيد وكذا بكم الكيلو؟ قال الكيلو بعشرين ريال. وهذا الذي يعني خبز حتى أصابه ما أصابه يسوى عشر ريال، ولا هو جائز يوكل والبلاء يعني الأمانة مصرحة أنه لا غبار عليه وأنه يمكن لكن ما هو بالنوع الجيد. فالفرق بين الجيد اللي بعشرين ريال واللي أقل اللي عشرة هذا نسميه العرش، نسميه العرش، فيضمن العرش ولا يضمن كامل اللحم.
وإلا ينتفع به،
وإلا ينتفع به يعني قالوا ما يصلح. والأمانة قالوا هذا يجب أن يعدم لعدم صلاحيته، فيضمن قيمة الجميع للعرش. نعم.
فإنه يضمن قيمته كإعدامه.
نعم.
قال في الإنفاق ويتوجه أن يضمن بمثله.
نعم.
ونسخ تحريم الادخار.
ونسخ تحريم الادخار لأنه كان أول الإسلام الناس في حاجة وفي طاقة، ورخص لهم بالهدي والأضاحي ثلاثة أيام فقط. كذا إبراهيم رخص لهم ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة ما يجوز الأكل، وهذا يدعو الإنسان إلى أنه يهدي ويتصدق ويعطي ويطعم ويبني. فلما وسع الله عليهم نسخ تحديد المدة، لأن أول الأمر الناس نفاقة ولا يمكن أن يستفيدوا من الأضاحي بعد ثلاثة أيام، يعني من حق الساكن في اليوم الأول والثاني والثالث وبعدها إذا ما أكلت أو تصدقت أو أهديت ترمي ما يستفاد منه. فلما وسع الله على الأمة أصبحت الحاجة ليست كما كانت سابقا، فأذن لهم أن يدخروا ما شاءوا من اللحم. نعم.
ونسخ تحريم الادخار للحوم الأضاحي لحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث
أو يعني أكثر من ثلاثة أيام، فالآن أمسكوا ما بدا لكم وتخلونه إلى سنة كاملة. إذا كان مثلا وجدت له التهوية الكاملة، وجد له وسائل التبريد لو سنة كاملة ما يقوم، بشرط أن نتأكد لأنه يعني منافعه لا تزال باقية يعني من حيث الصحة وأنه لا يضر بالإنسان. نعم.
فأمسكوا ما بدا لكم.
نعم.
رواه مسلم. ولحديث عائشة مرفوعا إنما نهيتكم للدافة
يعني للفاقة العظيمة التي كانت بالناس. فإذا قلنا للإنسان مثلا إذا ذبح أضحية وأنا بحاجة إليها وأنا أولى وبقيها عنده إلى ما شاء الله، بينما الناس في فقر وفاقة وحاجة وعوز، فلما قيل لهم ثلاثة أيام اضطروا لأن يبذلوا، اضطروا لأن يقدموا لإخوانهم، فيقول من أجل الدافة يعني الحاجة العظيمة. فلما زالت أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمسكوا ما شاءوا. نعم.
إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا.
نعم.
والدافة القوم من الأعراب يريدون المصر، ولم يضفه علي وابن عمر لأنه
لم تبلغهما هذه الرخصة. نعم.
لأنه لم تبلغهما الرخصة فيه، ومن فرق نذرا من أضحية
هذه مسألة جديدة. نعم.
ومن فرق نذرا من أضحية أو هدي بلا إذن لم يضمن شيئا لوصول حتى إلى مسألة.
الآن إنسان يعني رخصة واحد وقال أنا علي نذر إنك تذبح لي هدي في ميناء أو تذبح لي أضحية في ميناء، أو إنسان حاج متمتع أو قارن، فالحاج والمتمتع أو القارن عليهم دم المتعة أو دم القران، فاللي عليه دم المتعة أو دم القران وقت الواحد لو بتشتري لي هدي، واللي ناذر يذبح لأضحية في ميناء بعد كذلك وقت الواحد، الوكيل من همته ومن نشاطه ومن حرصه راح للمعيصل مثلا أو راح للكعكية واشترى، بعد ما اشترى ذبح، وبعدين قال للفقراء هذا وزع، لما جاء الموكل قال يا اخي وين اللحم اللي انا واكله؟ قال والله انا ذبحته ورجعته. كافحت الاضحيه، قال وين اضحيتي؟ قال ذبحته ورجعته. فما الحكم؟ نقول جائز، لانه فعل به على حسب الاصل، نحر وعمل به ما يمكن عمله في الوجه الشرعي فلا يضمن. لانه مثلا لو قلنا ضمان، لو قال ذبحها وجبها لي لا توزع شيء، انا اللي تولى التوزيع نعم، لكن الاصل انه ما دام خواله وجعل ثوابه وجعل له الشراء والذبح فله ايضا التوزيع فلا يضمن شيئا وزعه.
ومن فرق نذرا بالأضحية أو هدي بلا إذن لم يضمن شيئا لوصول الحق،
لوصول الحق إلى مستحقه. أنا ذبحتها في الكعكية وأعطيتها الفقراء ما بعت، رحت للمعيشم ذبحتها وأعطيتها الفقراء ما بعت ولا بريال، فكيف أضمن؟ قال لا، ما لا ضمان عليه لأنك فعلت بها الوجه الشرعي. نعم،
لوصول الحق إلى مستحقه، ولأنه لا مانع من الإجزاء فلا موجب للضمان،
فلا موجب للضمان لأنه أدى ما يمكن أداؤه وفعل ما يمكن فعله.
وكذا تفرقة هدي واجب بغير نذر على مستحقيه.
نعم،
ويعتبر تمليك فقير بشيء من اللحم نيئا فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة.
طيب شيخ عبد الله، يالله اقرأ العبارة واشرحها لي يا بني. بعد انت يا ابو ابراهيم، انت اللي بعده اذا ما شرحها زين انت بعده. لا ضروري، اقرأ العبارة واشرحها. هذا الجواب يعني ليقول لا يذبحها ويطبخها ويعطيها الفقير، لأنه إذا أعطي الفقير طعاما مطبوخا قد لا يستفيد منه، لكن إذا أعطي لحم نية إن أراد أكله في الغداء وإن أراد أكله في العشاء وإن أراد أحصى الله البكرة أو بعده أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أو أسبوع يستفيد من الفقير، بينما لو طبخت عضوا وأعطيتها الإنسان وهي مطبوخة فإن استفاد منها ساعتها وإلا ما وجد فائدة. وقد يكون إنسان يقول هناك الكفارة، كالكفارة كفارة اليمين مر بنا بأنها عتق رقبة، يقول غير ممكن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، الإطعام هل يكفي أن يأخذ لهم مثلا إناء فيه رز وفيه مثلا شيء من اللحم وأعطيهم؟ قالوا لا، لازم تعطيه طعام يمكن أن يستفيد منه ولو بعد فترة طويلة، تعطيه رز ويتولى هو صنعه اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر إلى آخر.
فهذا معنى العبارة، يقول
ويعتبر تمليك الفقير بخلاف ما لو دعوت الفقير، لأني حتى لو دعوت الفقير في منزلي وأكل فأنا لم أبح له التملك، فإنما أبحت له المنفعة إنه يأكل يأخذ وصلة من اللحم ويأكل بعدين يغسل يتوقع. أما إنه يأخذ من بيته لأولاده لأسرته ويخلي بكرة بعده لا.
فيقول هنا ويعتبر تمليك
التمليك، بينما إذا دعوت الفقير فأنت أبحت له المنفعة. يعني يمكن الفقير يأخذ الصحن وفيه مثلا اللحم وكذا ويخرج له، انت بحث له المنفعة يأكل فقط، ما زاد على الأكل لا. بينما الأضحية يملك الفقير فيها ويملك المهدى إليه. واضح؟
ويعتبر تمليك فقير بشيء من اللحم شيئا فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة.
كالواجب في كفارة، يعني لو سمعنا قدر وحطينا فيه رز مثلا وقلنا انها تجي 10 مساكين، يقول ما يكفي، لان من العشرة دولة احنا لهم منفعة قد لا يستفيدون منه، قد يكون احنا مثلا اكثرهم وكذا انسان وقضوا حاجتهم من الطعام وليسوا بحاجة، فلابد ان يعطوا ليتملكوه بل يستفيدوا منه متى شاءوا بأكل أو طلع أو غيره. وإن الفقير إذا أعطيته كفارة يمكن يبيعها، لكن إذا أعطيته رز مثلا مطبوخ يمكن يبيعها أو يشتري منه، معناه ما بيبيعها. نعم.
ومن مات بعد ذبحها
إنسان اشترى ذبيحة،
اشترى هدي، اشترى أرشية
وقال
هذه أرشية أو هذا هدي، قدر الله عليه مات، هل نقول لا خلاص ما دام صاحب الذبيحة مات انتهينا نروح نبيعها؟ لا. ومن مات بعد نبشها قام من بعده بإنفاذ الوجه الشرعي بتوزيعها والأكل منها والإفداء. نعم.
ومن مات بعد نبشها أي الذبيحة من هدي أو أضحية
قام وارثه، يعني من يتولى أمره بعد، سواء كان أب ولا ابن وإلا زوجة وإلا إخوان اللي بعده يتولونها، لأن الرجل مات وهي أضحية له أو هدي عنه. نعم.
قام وارثه فقام في تفرقتها، وكذا في أكل وهدية،
وكذا في أكل يأكل منها وهدية يهدون للأقارب والإخوان والأصدقاء.
نعم.
حيث جاز ولا تباع في دينه.
ولا تباع في دينه.
نعم يا بني، ايش معناها؟
نعم
أصدق يا بني. ولو كان الرجل هذا ويش عليه دين،
اي ما تباع ولو في دينه.
كذا يا ابو ابراهيم؟
نعم.
يعني هو اشترى الاضحية وهو ايضا او اشترى الهدي، وذبحنا الاضحية وذبحنا الهدي ثم مات قبل تفريقها، جاء واحد قال انا اريد من الفلوس، انا عنده لي 500 ريال، عطوني بدل هذا اللحم، هل نفعل؟ نقول لا. ولا تباع في بينه، يعني اذا ثبت عليه دين فالضحية نتصرف بها التصرف الشرعي، ولو كان مدينا لو كان عليه دين لا نسدد الدين من هذه الأضحية. نعم.
ومن مات بعد ذبحها أي ذبيحة من هدي أو أضحية قام وارثه مقامه في تفرقتها، وكذا في أكل وهدية، أي جاز ولا تباع في دينه، ويفعل مالك ما شاء من أكل وبيع وهبة بما ذبح قبل وقته، لأنه لحم لم يقع في محله وعليه بدر واجب.
نعم. تقرأ العبارة يا بني واشرحها.
ويفعل مالك ما شاء،
من أول العبارة ويفعل مالك ما شاء.
يوم صليت الفجر وقلت عندي فرصة الآن قبل روح الصلاة، طيب وذبح الأضحية ماذا نقول؟ نقول شاتك شات لحم. طيب شأن البيض كيف؟ كلها دعها إهداء ما لنا علاقة. هذه ما هي أضحية. لو كانت أضحية يعني لو ذبحت بعد الصلاة أصبحت أضحية وأصبحت يعني لها حكم الأضاحي لا تباع. لكن هذه قبل الذهاب إلى المصلى ذبحها وجاء وقال لي أنا ذبحت الأضحية قلنا لا هذه ما يضحية. طيب ما العمل؟ أنت تصرف. ما لا مانع أنك تأكل ما نقول حرام لا. ولا مانع أن تبيع الهدية مطلوبة ولا مانع أن تخرج بها للسوق وتقول من يشتري لحم وتبيعها أنت بالخيار لأنها ليست أضحية وإنما هي شاة لحم نعم.
ويفعل مالك ما شاء من أكل وبيع وهبة بما ذبح قبل وقته لأنه
بما ذبح قبل وقته والوقت المعتبر هو صلاة العيد لا الخطبة. يعني لو ذبح قبل الخطبة لا حرج لكن يذبح قبل الصلاة لا يجوز. طيب لو مكان ما في صلاة بادية يقول قدر مقدار الصلاة إذا كان أقرب البلد للأقرب مكان لهذه المنطقة إنها من هنا الصلاة الساعة 7:30 الساعة 8 الساعة 8:30 يقول قبل الوقت المقدر لانتهاء الصلاة لا قبل الخطبة. نعم.
لأنه لحم لم يقع في محله وعليه بدر واجب. وإذا دخل العشر
هنا إذا دخلت العشر وهي عشر ذي الحجة والإنسان يريد يضحي فيتوقف ما يأخذ من شعره ولا أظافره ولا بشرة سواء كان إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه وذلك بحديث أم سلمة وذلك تفاعلا بأن يحصل له جميعا العتق من النار شعرا وبشرة وظهرا فبمجرد دخول قال ثبت الهلال ثبت شهر ذي الحجة ليلة كذا من حين ما يثبت الشهر يتوقف الإنسان ما يحلق رأسه ولا يأخذ من أظافره ولا من بشرته ولا من شعره من أي مكان حتى يذبح أضحية وذلك تفاؤلا بأن هذه الأضحية يحصل بها النجاة والصلاح والفلاح والفوز والرباح لجميع بدنه ولجميع أجزائه حتى ينحر الأضحية. إلى متى؟ نقول لما ينحر الأضحية. لو نحر الثعبان نقول توقع الله الآن تحلب وتقلم أظافر وتعمل ما شئت. لو نحر الثعبان قال والله اليوم الأول ما تيسر لي رحت لسوق الغنم ولقيت الغنم سعرها مرتفع بدي بكرة. اليوم الثاني نقول إذا ابقى على ما أنت عليه. لو ما شر اليوم الثالث لو ما شر اليوم الرابع كذلك حتى ينحر الأضحية. طيب يريدنا سؤال أيضا إنسان عنده ضحيتين هل يعني مثلا يكون الحد للأضحية الأولى أو الثانية؟ نقول لا إذا نحر الأضحية الأولى خلاص الأضحية الثانية لا يترتب عليها شيء. لو أن عنده خمسة من الإبل يريد انحرها ضحايا او من البقر او من الغنم نقول بمجرد نحر اولاهن يمكنك ان تتحلل من ناحيه الشعر والاظافر والى اخره واما قبل النحر فلا ولو ان البعض لا تنحره الا بعد يومين او ثلاثه.
وإذا دخل العشر أي عشر للحجة
وهي أيام فاضلة ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله منها من هذه العشر وهي عشر للحجة فهي من أفضل الأيام وفيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وليس علينا مثلا نقول العشر الأواخر من رمضان والعشر الأواخر من الحجة أيهما أفضل؟ وردت نصوص في العشر الأواخر من رمضان ووردت نصوص أيضا في العشر الأولى من شهر الحجة ويمكن أن نوفق بين النصوص وأن نجمع بينها فنقول العشر الأولى من شهر الحجة أفضل نهارا
العشر الأخيرة من شهر رمضان أفضل ليلة، لأن في العشر الأولى من شهر ذي الحجة يوم عرفة وهو النهار، من فاته يوم عرفة فاته الحج، والعشر الأخيرة من رمضان هي ليلة القدر، في العمل الصالح فيها يعني العمل أبشر.
وإذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو بصره.
ورد ذلك في حديث أم سلمة وهي أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو بشرته إلى الذبح،
إلى أن يذبح الأضحية،
سواء ذبحها يوم العيد في الصباح في الظهر العصر المغرب ثاني العيد ثالث العيد، ما دام ما ذبح لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا، كما ورد ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
أي ذبح الأضحية في حديث أم سلمة مرفوعا، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وفي رواية ولا من بشره. وأما حديث عائشة،
حديث عائشة تقول كنت أفتل القلائد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها على الهدي، فله مجال آخر كما سيأتي. نعم.
وأما حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن الهدي مر بنا يقلد، وعائشة رضي الله عنها تفتل الهدي وتعطيه لرسول تفتل الحبال أو